التلذذ بملذات الدنيا ويصدر على شرف العيش، وناله ما ناله صلوات الله وسلامه عليه من الجوع وقلة ذات اليد، فرباه الله جل وعلا من نشأته على التحمل، فإن أباه مات مبكرا كفله جده سيد قريش عبد المطلب إلى أن بلغ السادسة أو تجاوزها، ثم مات وكفله عمه أبو طالب واعتنى به وحنى عليه، فتعود صلوات الله وسلامه عليه الصبر، كما كان يعمل بالأجرة، فقد رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، الفقر ما أذله، والغنى والجاه الذي لا يبلغه جاه أحد من البشر ما أبطله، وكان في الجاهلية صاحب القول الصدق، لا يعرف له كذب، ولم تجرم عليه خيانة، بل كان مشتهرا عند قومه وعند من عرفه بأنه الأمين صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وهو خيار من الخليفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار إبراهيم، اختار من إبراهيم إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل، واختار منهم كنانة، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختارني فأنا خيار من خيار. فكان كاملا في أخلاقه، في أدبه، في ملاطفته ورفقه بالناس، كان أحسن الناس تعليما عندما يعلم، يكرر المرء الكلمة 3 مرات لتفقه عنه أو تحفظ، مع أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم، أكمل الناس بيانا وحباه ربه بأن آتاه جوامع الكلم، فيتكلم بالكلم القليل يشمل به المعنى الكثير، وكان ذلك من خصائصه التي ذكر أنه اختص بها في حديث أوتيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها جوامع الكلم. أوذي صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة، وتعرض له الأدلون، حتى قال له عمه أبو لهب عندما دعا الناس يا صباحا فاجتمعت له قريش، فقال: أرأيتم لو قلت لكم إن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. أي لو قال لهم إن جيشا حري أن يبيتكم أو حري أن يصبحكم أو حري أن يصبحكم ما ترددوا في قبول خبره. فقال لهم: أنا النذير العريان. ومعنى النذير العريان أن العرب في جاهليتهم وحروبهم إذا جاء المنذر لقومه متعريا علموا أن الخطر قد ألم بهم فأنذرهم. فلما قال لهم صلوات الله وسلامه عليهما قال عمه أبو لهب: تبا لك، ألي هذا دعوتنا منذ اليوم؟ فدافع الله عنه وأنزل: تبت يد أبي لهب، ثم ما استهزأ به أحد إلا وعده له الله. وقد صان الله من آمنوا بأن لم يسفوا في وصفه رأيت ما يقولون ترك آلهتنا سفها أحلامنا وأمثال ذلك، لكن ما جرى أن يقولون فيه خيانة أو غدرا. ولهذا لما مثل أبو سفيان بين يدي هرقل ملك الروم وقد وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام وسأل هل عنده في الشام أحد منا العرب فجاء بهم، فسألهم من أمسهم أي أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا، فقدمه عليهم وأجلس من معه خلف أبي سفيان وسأل وقال لهم إن كذب فردوا عليه، لكن أبو سفيان لم يكذب ويقول ما خشيت أن يردوا علي، ولكني خشيت أن أكذب كذبة أو كذبة تأثرها العرب عني. إن العرب في الجاهلية كانوا يتحامون قول الكذب ما استطاعوا، فجعل هرقل يسأل أبا سفيان وأبو سفيان رضي الله عنه يجيب، فسأل هل يغدر، فقال ما جربنا عليه من غدر ولكننا وإياه في هدرة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول ما وجدت شيئا يمكن أن أقوله مما يكون إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك. قال فما التفت إليها أي هرقل، ولما انتهى أحضره قال قلت أنه لا يكذب والأنبياء لا يكذبون، قلت لا يقدر والأنبياء لا يقدرون، قلت إنه من أوساطكم والأنبياء هكذا تبعث من أوساط أممهم، إلى أن قال لو أني أخلص إليه لغسلت الأذى عن قدميه، وذكر ما ذكر ما ذكره البخاري عن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان في وصف أعدائه، لأن أبا سفيان في تلك اللحظات من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد تلك الهدنة صار صلوات الله وسلامه عليه ومن معه ندا لقريش ويحسبون لهم حسابا. أما فيما يتعلق بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وما يتعلق بتعاملهم معه فكانوا غاية في كمال التعامل مع سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاء عمر بن مسعود الثقفي وسهيل بن عمر في يوم الحديبية ورأى كل واحد منهما ما يعامل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم به، نقلوا ما رأوا لقريش وأنهم لم يروا أن أحدا من خدم الملوك يخدمون الملوك ويتذللوا لهم كما تذلل هؤلاء، فذكروا ما ذكروا من وضوءه وتزاحم الصحابة على أن يصيبهم قطرات الماء من وضوءه ومن بساطه، وحتى ما كان من المغيرة ابن شعبة لما جلس عروة مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمس لحيته ليس للإهانة ولكن لعادة القوم عندما يريدون أن يقتنع المخاطب يمس لحيته، فكان المغيرة واقفا عليه المغفر الخوذة حتى على الرأس، فكلما قربت يد عروة بن مسعود وهو سيد أهل الطائف أقرع المغيرة يده بعقب السيف وقال ويقول أخر يدك عن لحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة عمه عروة بن مسعود فقال من هذا؟ قالوا عروة بن مسعود. المغيرة بن شعبة قال أي غدر ما زلت في قضاء غدرتك، لأن المغيرة رضي الله عنه في الجاهلية غدر بقوله أخذ أموالهم وشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأراد أن يعطيهم المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبله وأما المال فلا نقبله، لأنه أخذه غدرا. فكان المغيرة وعمه سيد ثقيف، وكلما أراد أن يمس لحية النبي قرع يده بعقب السيف أو نعل السيف ويزجره أن يبعد عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غاية في إكرامه وتفديته. وهو في الحروب يتلقى أحدهم السهام لتصيبه وقاية منهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى كفاه الشر المستهزئين وحماه أيضا من أن يتطاول عليه المعتدون، ونشر الله به هذا النور العظيم وامتد أثر هذا النور حتى عم الخافقين وبلغ من حيث البلوغ ما بلغ الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني في المنام، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، هذا الملك والسلطان. وأما شيوع الإسلام في الأرض فأخبر أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا توجد بقعة في الأرض إلا ويبلغها ليل ونهار أو ليل أو نهار. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من عرفه من الكفار المنصفين من اليهود ومن المشركين ما قدر أن يصب رأيه أو يهجن قوله. أما اليهود فمنهم من يعرف صفته في الكتاب في التوراة، ومنهم من يسأله ويخبر بأنه يسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إلا رجل أو رجلان، إلا نبي أو رجل أو رجلان في الدنيا. ومما سئل عنه عليه الصلاة والسلام سئل عن النطفة وخلق الولد ماذا يكون كما في صحيح مسلم وغيره، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، يعني في الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله. فلما قص هذه وقص ما يأكله الناس أول ما يدخلون الجنة قال له إنك نبي لكن لم يسلم. وأما سؤال عبد الله بن سلام فإنه لما سأله الأسئلة أسلم رضي الله عنه. الشاهد أن الله جل وعلا حماه في حياته وأبقى له هذه الحماية بعد موته صلى الله عليه وسلم. من درس سيرته واطلع على أفعاله ووفائه مع أعدائه علم أن هذا الوفاء بهذه الصفة لا يكون إلا مع نبي، إلا من نبي لأن البشر إذا لم يخشوا عقوبة أحد من الخلق وكانوا كفارا لا يلهون على من يتولون عليه. وشاهد الحال فيما نعرفه من وقائع الكفار الذين أسروا أناسا من المسلمين وتولوا عليهم في بلاد الإسلام أو نقلوهم إلى بلاد الكفر، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرحم الأسرى، وجاء القرآن الكريم بالثناء على المؤمنين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن في الإسلام أسير من المسلمين في ذلك الوقت، ليس عند المسلمين أسرى مسلمين، وإنما المقصود بأسرى كفار، ومع ذلك يطعمونهم الطعام على حبهم له وحاجتهم إليه. لماذا؟ تربية محمد صلى الله عليه وسلم وسياسته الممتدة من وحي الله له في الكتاب والحكمة. لا شك أن المسلم لا يستنكر أن يتعرض الكفار لإيذاء المسلمين، ويحرصون على أن ينظروا من الذي يكون أشد أذى للمسلمين فيسلكون. ثم إن المسلم ينبغي له أن يحتسب ما يحصل وأن يرجو ربه أن يكون السبب خير. ومن إسلام الخير المرة الممقوتة ما حصل من بعض دول الغرب وما نشر في بعض صحفها من الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر. هذا العمل في ظاهره عمل قبيح، لكنه سبب عاصفة سليمة وريحا طيبة مباركة عصفت بكثير من مصالح أولئك القوم. وأشعرتهم بمدى الخسارة واستعداد المسلمين في كل مكان أن يظهروا مقتهم وأن يفعلوا ما يستطيعون فعله للنكاية لمن تجرأ على مكانة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا جل وعلا أخبرنا أننا قد نكره الشيء ثم تكون لنا فيه عقبا كريمة نافعة. هذه الإساءة القبيحة القذرة من أعداء الإسلام أوجدت بإذن الله تجاوبا عجيبا وشعورا سياغا بين المسلمين في غالب إن لم يكن في جميع الأماكن التي فيها المسلمون. وتلك من كفاية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لا تنتهي، أي هذه الكفاية إلى حد محدود. لهذا فما يعمله الناس انتصارا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونساية بي من تجرأوا على مقامه صلوات الله وسلامه عليه، يرجى أنه من أكرم الأعمال وأفضلها بعد فرائض الإسلام. وينبغي للمسلم أن يكون له مراجعة لسيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، قراءة وتدبرا، ثم يتفكر في هذا العمل وتلك السيرة، ويتفكر في نتائجها وضواعفها، ويكرر الاطلاع على أعماله صلوات الله وسلامه عليه في مجالسته للناس ومخاطبته الصغار وممازحته معهم وحديثه مع أصحابه، فهو في حال الجد أكمل الناس وأجملهم جدا، وهو في حال المباسطة أرق الناس عاطفة مع كمال الأدب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جمله على أكمل أحوال البشر، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشرية. وكما قال: سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أخبر أن له المقام المحمود، وأشار إلى الوسيلة وأنها منزلة لا ينالها إلا عبد، ويرجو أن يكون هو. سيرته صلى الله عليه وسلم تنعش القلوب وتصفيها وتزيل بإذن الله تعالى عنها الأخدار، وتقوي الإيمان. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها عبر وكلها موقظات، لا في بداية حياته وما يسر الله له وبه، ولا في حال بعثته وما اصطحبه من الصبر والثبات، حتى قال لعمه لما ساومته قريش أن يترك ما هو فيه وأن يمكنوه مما يريد، قال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر، إلى آخره. هذه مجملات فيما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. وأما في حال جهاده وغزوه وما من الله به عليه من خصائص وما منحه من النصرة بالرعب الذي يسبقه، فكتب أحاديث الجهاد وأحاديث غزواته صلى الله عليه وسلم وبيان شجاعته التي تفوق شجاعة غيره. فإن الناس لما انهزموا يوم حنين كان على بغلته وهو ينادي: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر المنادي أن ينادي الصحابة، ثم ثابوا إليه، ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي المدينة لما صاح صائح وكانوا يخشون العدوان، فزع صلى الله عليه وسلم فركب فرس الذي طلحة عري، أي ليس عليه سرج. فلما خرج الناس ليتهيعوا لاستكشاف الصارخ، وإذا به قد عاد وقال: لا تراعوا لا تراعوا، أي استدل الخبر ورأى أنه لا شيء، ثم قال عن الفرس: إنه لبحر، أي أنه سابق من الفرسان النادرة. ففي الانتهاء من هذا الحديث وصي السامعين بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على مراجعتها والاهتمام بالتمسك بها. يبدع المرء بنفسه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يتعرف أحواله عليه أفضل الصلاة والتسليم في بيته ومع أصحابه وفي سفره وفي إقامته وعند أداء العبادة، ثم يحاول أن يقتدي به، فإنه أحمل الخلق. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتأسى به، يحاول أن يشيع سنته في بيته بين أهله وولده. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أداء النوافل في البيوت، وأرشد إلى ذلك وقال أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، ونهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، يعني أي أن نغفلها عن الصلاة من الصلاة فيها، لأن الصلاة يجعل الله بها نورا للبيت، فإن البيت الذي لا تؤدى فيه نوافل فيه شيء من الخراب، لأن هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله عنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنأخذ بسنته أن يصلي المرء في بيته النوافل ما أمكنه لتقتدي به الزوجة والأطفال ومن يعلم ذلك، حتى تعمر البيوت بهذه العبادة العظيمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ويصونها عن كل بلية وفتنة، ويزيدها ثباتا على الحق وتمسكا به، وأن يجعلها قدوة في هذا العالم لأهل الخير ومحبيه، وأن يبث منها الخير الكثير على عباد الله المسلمين، وأن يبث منها الدعاة المهديين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قادتها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ نفوسهم بحب نصرة هذا الدين وحراسة العقيدة والأخلاق والأخذ على يد السفهاء وقمع أهل الفساد وإذلالهم. إن لم ينفع بهن التوجيه والإرشاد، كما نسأله سبحانه أن يوفقهم لبذل الخير والسعي في اجتماع كلمة المسلمين على ما يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرته في أعداء الإسلام، وأن يسمعنا عنهم ويرينا حلول النكبات والنقمات بهم، وأن يشغلهم في بلادهم بأنواع المكاره والقوارع عن المسلمين، وأن يجعل ذلك في صالح المسلمين واجتماع كلمتهم، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستعمل على المسلمين خيارهم وأن يزيل عنهم شرارهم وأن يوفقهم لمعرفة قدر الجهاد وفضله ومكانه من الإسلام، لأن الجهاد في سبيل الله ليس فقط مجرد غزو مجرد غزو للكفار في بلادهم، بل هو أوسع من ذلك، جهاد النفس، جهاد أهل المنكرات لكبح جماحهم، جهاد أعداء الإسلام من الكفار بما يمكن، ولا يرتب سوءا وبلاء على المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخرج الكفار المعتدين على بلاد الإسلام في الأفغان والعراق وغيرها عاجلا غير آجل، وأن يجعل عاقبة ذلك عاقبة مباركة على تلك البلدان والمسلمين في كل مكان. إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخنا، وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة شيخنا ووالدنا، الأسئلة كثيرة، فهذا سائل يقول: هل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس خاص في حياته صلى الله عليه وسلم؟
هو عصمك صلى الله عليه وسلم متعلقة بحياته عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبوفاته صلوات الله وسلامه عليه انت موضع هذه العصمة. وقد جاء في الحديث في بيان معنى هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يلبس درعا، فلما نزل والله يعصمك من الناس ترك ذلك، وكان يحرص أن لا يبيت إلا وحارس، حتى قال في مرة من المرات: ليت أحد أصحابنا يحرصنا الليلة، فما شعر إلا بسعد. سمع ما هذا فقال: أنا جاء في بالي أو كلمة النحو أن أكون حارسك الليلة أو كلمة النحو.
صلى الله إليكم. سماحة الوالد يقول: سمعنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من البخيل؟ قالوا: من لا مال له ولا درهم. قال البخيل: من يسمع اسمي أو أذكر عنده ولا يصلي علي. أو في معنى الحديث، سؤالي: لماذا إذا ذكر الله عز وجل لا نذكره عز وجل، والرسول إذا ذكر نصلي عليه؟
الله جل وعلا هو الخالق الرازق، وكل شيء بيده وله الأمر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لصلوات الله عليه، الله غني عن أفعال العباد كلها، وإنما العباد محتاجون إلى الله حتى بأفعالهم وأعمالهم، لأنهم إن أحسنوا فإحسانهم يعود عليهم، لأن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، كما في حديث مسلم في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وفي هذا الحديث: يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفشر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي وكلمة النحو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لربه، ولذلك أخبر أن من قال كما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، أن من قال ذلك حلفه الشفاعة، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق على الإطلاق محتاج إلى لطف أرحم الراحمين، ولهذا لما قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد إلى الله برحمته.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: تنتشر في هذه الأيام مقولات مثل فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو نحري دون نحرك يا رسول الله، أو لم نخذلك يا رسول الله. هل النداءات في هذه العبارات تعتبر من نداءات الأموات التي هي الشرك الأكبر؟
لا، ليست هذه من الشرك الأكبر، وإنما هي من باب التفدية، وتفدية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تفدية لدينه وسنته التي بثها ونشرها. ولذلك وجد هذه الألفاظ على ألسنة بعض العلماء، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فداه أبي وأمي وغيره قبله وبعده، فليس هذا الدعاء شرك. ولا يقال أن النبي كيف يفدى وهو صلوات الله وسلامه عليه ميت. فداؤه أن يهتم الإنسان بنصرة سنته والدفاع عنها ونشر هذه الملة التي جاء بها.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أسئلة ترددت كثيرا، يقول أحدها أو نصيغها يقول: ما الرد على من يقول بعدم مشروعية المقاطعة الاقتصادية للكفار الذين استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما سبب تحفظ بعض العلماء على ذلك؟ وهل يؤجر من يقاطع البضائع؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فمن ترك شيئا من الأمور التي يستفيد منها الكفار كف عنها بنية حسنة ابتغاء مرضات الله فهو بحول الله مثاب على ذلك. وأما القول بأن هذا غير لائق أو شيء من هذا فلا شك أنه قول فيه نظر، المقاطعة ليست جديدة في الدنيا، فإن ثمامة بن عثال لما أسلم أخبر النبي أنه سوف يقطع المدد عن قريش، ولم يقل له النبي لا تفعل، بل أقر حتى توسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن له بأن يمدهم بالحبوب. ثم إن الجهاد في سبيل الله جاء ذكر المال في القرآن أكثر من ذكر الجهاد بالنفس، ومضايقة الكفار المعتدين بالمال لتفسد تجاراتهم وتقل أرباحهم إذا كان ذلك ابتغاء مرضات الله فهو نوع من الجهاد. بود أن كل دولة كافرة تسيء إلى المسلمين وتتعرض لهم في أحوالهم وتعليمهم وتستهزئ بنبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغنى عن التعامل معها بالمال ويتمس للتعامل من لا يتعمد الإساءة إلى المسلمين.
أحسن الله إليكم. وسؤالان أيضا متعلقان بهذه المسألة، بمسألة المقاطعة، يقول: هل تقف النصرة على المقاطعة؟ وأيضا يقول: قد يتضرر بعض التجار المسلمين أثناء المقاطعة.
المقاطعة ليست بأن يتلف الناس ما عندهم الأموال اللي اشتروها، لا يجوز ذلك. ما كان عند الناس من أموال استوردوها من تلك الدولة الكافرة أو من شايعها، لا يقال إن المقاطعة لا تتم إلا بالتخلص من هذه البضائع. النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ومن تجرأ على إتلاف ماله يحجر عليه لمصلحته. وإنما المقاطعة النافعة أن يقطع التعامل معهم. وإذا لم يستطع الناس قطع التعامل جميعه قطعوا ما لا يشق عليهم. ولما لا شك فيه أن تلك الدولة المسيئة التي أساءت صحافتها بما رسم وأقر ولم يستنكر أن ما يورد منها لا تتوقف عليه حياة الناس، بل ربما كانت المقاطعة سبب نمو اقتصادي داخلي مما ينتج في البلاد. وإذا لم يوجد فيستعان بغيرها، فربنا جل وعلا ما ضيق الأمور علينا، جعل أبواب الحاجات من كل جهة تستورد.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل يقول: هل يكفي الاعتذار المنشور في بعض الصحفيين لكي نقطع المقاطعة؟
لا يلزم حصول ذلك. إذا اقتنع الناس بتراجع تلك الدولة وصحافتها عن هذه الإساءة، لا يجب علينا أن نبادر لإرضائهم بالتعامل معهم. إذا وثقنا بصدقهم وندمهم واعتذارهم، بالنسبة لي أفضل الانتباه ليذوقوا آثار الاستهتار وقلة الحياة. لو نكون فرحين بالاعتذار لنقبل إليهم.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشكل علي سبب نزول قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، هل هو في نفر دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
أولا صح أن تراجع كتب التفسير فستجد من النفع أكثر مما تسأل عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما واجب علمائنا وشعوبنا المسلمة خلال هذه الأزمة، وكيف نستثمرها الاستثمار الأمثل كي لا تتكرر؟
هذا الذي حصل من الشعوب الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية لا شك أنه أيقظ أعداء الإسلام ليتجنبوا التعرض لغضبة المسلمين. فإن المسلمين وإن لم يكونوا قادرين على الانتقام والتأديب البدني، فإنهم بحمد الله قادرون على النكاية بالأعداء، لأن الناحية الاقتصادية من أقوى أسباب عز الدول الغنية وعز أو ذلة الدول الفقيرة. فالغنية وإن لم تكن ذات قوة عسكرية وتقدم في أنواع الأسلحة، فإن المال له أثره. والشاهد وقد ذكرته مرارا في أكثر الموقع: ألمانيا واليابان ليست دولا ذات استعداد حربي بالسلاح الذي يلائم العصر لمكافحة الأقوياء، لكن دولتين من الدول الكبرى وكما يقال من السبع الكبار بسبب المكانة الاقتصادية. فضرب الدولة الفاجرة بالمقرعة الاقتصادية توجع الشعب حتى يتضايق من حماقة سافته.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: في هذه الأيام تنتشر بعض رسائل في الجوال أن البعض رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو راض عن أمته لما يفعلون الآن، ويروج لذلك دفعا لحفز الهمم، فما توجيهكم لذلك؟
أول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا وضع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رأى الحقيقة أو فرآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكنها الرؤية التي يرى الإنسان في منامه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة والصورة التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم في شكله ولونه وهيئته على حيث صلى الله عليه وسلم وقامته واتساع ما بين المنكبين وإضاءة وجهه كأن النور يشع منه، لا أن يرى الواحد له الصورة ويقول لا من يراه في الصورة هذا النبي. وأما رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة فلا أعتقد ذلك. الناس فيهم الكثير من تاريخي الصلاة، الناس فيهم الكثيرون جدا من مستعملين للربا، الناس يدعون ولا تظهر الإجابة، ولا شك أن السبب كثرة الذنوب والمعاصي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأخضر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغدي بالحرام، فأنا يستجاب له. المكاسب لها أثرها في استجابة الدعاء. إذا كان الربا محرما بنص القرآن ومن لا يتب منه يكون مؤذنا بالحرب مع الله، الأمة الإسلامية تكاد تكون إلا ما شاء الله في حال حرب مع القوي العزيز. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا خرجت للشارع وتنظر في وجوه الناس وأشكالهم من رجال ونساء لو رأيت أمرا مخشوفا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى الناس في حال فرحهم وفي حال أساهم لوجدت المخالفة ظاهرة في الحالين. لكن بحول الله لا شك أن المسلمين، وهذا لا شك فيه، أنهم خير من على وجه الأرض، إلا أن المسلمين محتاجون لأن يراجعوا دينهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. مراجعة الدين بإقامة هذا الدين، أداء الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل وتحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله، والأخذ بما يمكن لصيانة الأمة وحراستها لصيانة أخلاقها وعقائدها ومحارمها وكبت الفساد والمفسدين، فنسأل الله أن يحقق ذلك كله.
آمين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء منها كالحجاب واللحى وغيرها، هل يكون إثمه كإثم من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الإيمان درجات، ومن المؤمنين أئمة ومنهم دون ذلك، والذنوب والمعاصي كذلك. لما قيل لابن عباس على الكبائر أهي سبع؟ قال هي إلى السبعين بل إلى السبعمائة أقرب. هذه الذنوب كلها سيئات، لكن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
له عقاب دنيوي. لو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في بلد تقيم الإسلام وسبه وجب قتله، وإذا كان لو تسبه كافر في بلاد الإسلام لوجب قتله إذا كان حكم الإسلام هو المطبق. الاستهزاء بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إن تقصد باستهزائه تنقص ما مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي مدحه، فهذه دركة من دركات الكفر. الذين تكلموا في غزوة تبوك وقال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله في حقهم لما اعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كانوا قبل ذلك مؤمنين ثم كفروا بذلك. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر تام من انتقاد شيء مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحية أو تقصير الثوب وأمثال ذلك. قولك مثلا لا تعصي لحيتك، قولك تطيل الملابس، لا ينبغي بل لا يجوز أن يحملك على تنقص ما يخالف ما أنت عليه. إذا كنت على ذنب لا تفرح بأن الناس كلهم يكونون مذنبين، بل استغفر لذنبك وسأل ربك العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صاحب ذنوب ومعاصي؟
أنصر بما تستطيع. النصرة لا يشترط لها أن يكون الإنسان كاملا. المجاهدون مع أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم من الصحابة فيهم من هو أفضل من غيره، ولم يشترط النبي أن يكونوا كلهم سواسية. ثم إن الإنسان إذا لم يقدر على التخلص من الخلق لا يقال لا تتخلق بخلق سليم ما دمت على ذلك الخلق السيء، بل احرص على التخلق بالخلق الكريم ولو كانت عندك بعض الأخلاق التي لا تراها أو لم يرها غيرك، وحاول التخلص مما يشين.
حسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل رأينا بعض الكتاب الذين اشتهروا بالدعوة لسفور المرأة والاستخفاف بأحكام الشريعة ما كتبوا حرفا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه، فما موقفنا منهم؟
نسأل الله أن يهديهم
آمين
ويهدي ضال المسلمين. المسلمين ينبغي أن يعتني بالدعاء للمسلمين حتى لضلالهم، يسأل ربه أن يهديهم ويردهم ردا سليما. لا شك أن السكوت من تعود أن يكتب داعيا إلى سفور أو منتقدا أخلاقا كريمة إسلامية ما سكت عن الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لغضب في القلب، فنسأل الله أن يشفي مرضى الأبدان ومرضى القلوب للمسلمين.
آمين. أحسن الله إليكم. أودني شيخ
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
سماحة الوالد. يقول هذا السائل وهم كثير محبكم في الله: شيخنا ما موقفنا مع الهجمة الشرسة لتغريب نسائنا على الأصعدة الإعلامية بالذات؟
نسأل الله يجعلنا في هذا المكان ويجعل جميع أهل الخير متحابين في الله جل وعلا.
آمين.
وأن ينفعهم بذلك وأن يجعلنا جميعا من الفائزين بالاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هل هي ابتلاء وامتحان؟ والناس ينبغي لكل إنسان أن يعتني قبل كل شيء بنفسه وأهل بيته، فإن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يبذل المرء ما في وسعه بحكمة وروية لعل الله أن يدفع بالتعاون على الخير ما هو مقبل على الناس من شر. أمر النساء أمر خطير، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه السلام: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. وهذه الأصوات السيئة والأقلام الخبيثة هي في الحقيقة لا تدعو إلى خير، حتى ولو ظن أصحابها إن كانوا يظنون ذلك ظنوا أنهم يطورون المجتمع أو يسعون للإصلاح. الإصلاح إنما هو بالتمسك بالآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة التي كان عليها سلف هذه الأمة. فإن النبي لما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وما كان عليه هو وأصحابه يشمل الرجال والنساء، وكانت النساء على قدر كريم من الأخلاق والعفة والأدب والحياء. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلسعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة يعني كالغراب. ولا يكون رأس المرأة كالغراب وواجهها كالقمر بين هذا السواد، وإنما تكون كالغراب عندما تدير الخمار على وجهها فيبدو له شيء من الرأس كأنما هو رأس غراب. فنسأل الله يصلح على المسلمين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول متى أول رؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل جميع المسلمين سوف يرونه؟
هذا في يوم القيامة، بل سيكون لأهل الإيمان أما هو أبلغ من ذلك، سيرون ربهم جل وعلا.
الله أكبر.
كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب، وكلمة النحو. يقول علماء شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالرائي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيراه أهل الإيمان الأمة، ويذاد ناس عن الحوض فيراهم أنهم من أمته لأنهم يراهم عليهم علامة الإسلام، لأن المسلمين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. فيقول أمتي أمتي، وهم منع على كل ورود الحوض، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لم يزال مرتدين، فأقول سحقا سحقا ثم أقول كما قال العبد الصالح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه إلى آخره.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وأنا في أثناء الصلاة؟
لا يظهر لي ما يمنع من ذلك، لا يرى لما يمنع من ذلك، فإن الله أمر عباده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن مأمورون بالصلاة عليه. إن اشتغل الواحد منا بالصلاة ولم يصلي عليه لا حرج، لأن هذا الأمر ليس أمرا واجبا في كل لحظة، وإلا فالسائل الذي قال ما تعودون البخيل، قال الذي لا يتصدق ولا ينفق، قال البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو على المنبر لما قال آمين 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 ذكر صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وقال رجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار قل آمين، قال فقلت آمين. فهو رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله أدخله النار قل آمين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول وما معنى صلاة المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلاتهم عليه يدعون له بالصلاة عليه من الله جل وعلا، وذلك رفعا لقدره وإعلاء لمنزلته، ولا شك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك في حديث الشفاعة الطويلة لما ينتهي الأمر إليه يقول له إنك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أنا لها، ويقوم في الشفاعة العظمى.
صلى الله عليكم. وهذه أسئلة عامة خارجة عن الموضوع فتاوى، فهذا السائل يقول ما حكم استعمال العطر مع العلم بأن العطر قد يكون فيه نسبة من الكحول؟
الصحيح أنه ليس بنجس من حيث استعماله طيبا أو لتنقية الموضع لجرح ونحوه، الصحيح أنه ليس بنجس، المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أن الأصل عدم النجاسة، فلا ينجس الشيء إلا بدليل على أنه نجس، والخمر وهي الخمر وكل مسكر إنما يشبه بها إذا تغيرت بنفسها بدون أن يدخلها أي تغيير أو أن يضاف إليها أي شيء وانقلبت خلا صارت غير نجسة، والشيء النجس عينا لا يتحول إلى طاهر.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ورد في الحديث يوم لا ظل إلا ظله، وورد في حديث آخر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كالغمامتان تظلل لصاحبها في ذلك اليوم، كيف نجمع بين ذلك؟
لا منافرة ولا منافاة. لا ظل يستظل به الناس في الموقف خاصة، إلا من ذكروا في هذا الحديث، ولا يمنع أن يكون أحد من الناس له عمل يأتي له به ظل، لكن في ذلك الموقف عندما تدمي الشمس من رؤوس الناس ويقومون لرب العالمين يتميز هؤلاء عن سائر الناس بما ذكر في هذا الحديث من تلك الصفات.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل تخصيص دعاء في نهاية كل محاضرة استغلالا لحضور الملائكة بدعة؟
الأصل في الدعاء أنه مباح في كل وقت، ومنعه في وقت من الأوقات يحتاج إلى دليل، فالشيء المباح إباحة مطلقة لا يقيد بالمنع إلا إذا وجد دليل، ولا دليل في هذا المقام. ونحن في القرآن عندما يقول الإمام وهو يقرأ في الجماعة ولا الضالين نقول آمين، وكلمة آمين دعاء أي اللهم استجب، ونحن في الصلاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: ما الحكم عندما يكون الثوب تحت الكعبين، وهل هو خاص بالثياب فقط؟
بل هو في اللباس كله، يجب على المسلم أن لا يتقصد إطالة الثوب والسراويل والعباءة. المباح إلى الكعبين، والأفضل فوق ذلك أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن ما كان أنزل من ذلك إلى الكعبين فلا تحريم فيه، وما أسفل الكعبين ففي النار.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما رأي سماحتكم في من انتشر من رسائل الجوال مفادها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعدد معين وترسله لعدد آخر من الناس فتحصل على أجر كبير، وآخرين يجعلونه أمانة في عنقك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين ثم ترسلها لعدد من الأشخاص؟
هذا تكليف لا أصل له، لكن من اطلع على شيء من هذا يحسن أن يصلي على النبي حال ما يرى، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقد يضاعفها أكثر من ذلك، لكن الأصل الذي أعطاه الله لعباده أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا هو الحد الأدنى للحسنات. وأما الحد الأعلى فلا ينتهي إلى غاية، يرتفع إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله، والتفاوت بكثرة المضاعفات تابعة لقوة الإيمان وحسن الإرادة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: من قتل قتيلا ثم تاب، فهل يسقط حق المقتول يوم القيامة؟
لا، يأتي المقتول يوم القيامة رسي ويقول: هذا قتلني ظلما وعدوانا، سأله يا ربي فيما قتلني، لكن إذا تاب وأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر، ربما تولى الله جل وعلا وفاء حق القتيل، وربما أخذ من حسنات هذا إذا كانت كثيرة فكان قضى، فإنه جاء في الحديث الصحيح ما تعدون مفلسا؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بأعمال كثيرة، وذكر شيء من أصنافها، لكن يأتي يوم القيامة وقد لطم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، قل فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. قال فإن فني ما عليه، يعني وحسناته باقية، نظر في أمره، وإلا أي إذا لم يفن ما عليه وفنيت الحسنات أخذ من سيئات غرماء فطرح عليه ثم طرح في النار.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول كان هناك رجلا نصرانيا فأسلم، ولكنه اعترف بأنه غدر بمسلم وقت كفره فقتله عندما كان نصرانيا وهو تائب الآن، فما حكم هذا الرجل؟ هل يقام عليه الحد أم يدفع الدية فقط؟
لا شك أن الغدر يؤاخذ صاحبه، إلا أن الإثم فيما بينه وبين الله، يجب الإسلام يجب ما قبله، وأما ما بينه وبين العباد فيحكمه القضاء.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول ما حكم من تخرج من الجامعة بالغش ثم توظف بتلك الشهادة ثم تاب، فما حكم وظيفته ورزقه؟
إذا كان يؤدي العمل كما يؤديها الناجحون بصدق ولا يقصر ويهتم لتكفير ذلك الخطأ ومحو ذلك الذنب، فأرجو أن الله يعفو ويسامح.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل أولا وآخرا، ثم لشيخنا جزاه الله خيرا، ولا نملك أن نقول إلا جزاه الله خيرا، وجزاكم أنتم أيضا خيرا على حضوركم وتواجدكم، ولا حرمكم الله أجر ذكر الله عز وجل في ملأ الخير من ملأنا هذا. وأذكر إخواني بأن محاضرة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ التي كانت مفترض أن تكون يوم الجمعة القادمة ختام لهذه السلسلة، قد تم تأجيلها بناء على طلب سماحته إلى يوم الثلاثاء مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. وغدا موعدنا مع قول الله عز وجل تفسيرا ووقفات أن لم يعرفوا رسولهم، مع فضيلة الشيخ ناصر الأحمد بعد صلاة المغرب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. التلذذ بملذات الدنيا ويصدر على شرف العيش وناله ما ناله صلوات الله وسلامه عليه من الجوع وقلة ذات اليد، فرباه الله جل وعلا من نشأته على التحمل، فإن أباه مات مبكرا
كفله جده سيد قريش عبد المطلب إلى أن بلغ السادسة أو تجاوزها ثم مات، وكفله عمه أبو طالب واعتنى به وحنى عليه. فتعود صلوات الله وسلامه عليه الصبر، كما كان يعمل بالأجرة، فقد رعى الغنم لأهل مكة على قراريط. الفقر ما أذله، والغنى والجاه الذي لا يبلغه جاه أحد من البشر ما أبطله. وكان في الجاهلية صاحب القول الصدق، لا يعرف له كذب، ولم تجرب عليه خيانة، بل كان مشتهرا عند قومه وعند من عرفه بأنه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا وهو خيار من الخليفة؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار إبراهيم، اختار من إبراهيم إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل، واختار منهم كنانة، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختارني فأنا خيار من خيار. فكان كاملا في أخلاقه، في أدبه، في ملاطفته ورفقه بالناس، كان أحسن الناس تعليما عندما يعلم، يكرر المرء الكلمة 3 مرات لتفقه عنه أو تحفظ، مع أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. أكمل الناس بيان، وحباه ربه بأن آتاه جوامع الكلم، يتكلم بالكلم القليل يشمل به المعنى الكثير، وكان ذلك من خصائصه التي ذكر أنه اختص بها في حديث أوتيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها جوامع الكلم. أوذي صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة، وتعرض له الأدلون، حتى قال له عمه أبو لهب عندما دعا الناس وصباحا فاجتمعت له قريش، فقال: أرأيتم لو قلت لكم إن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. أي لو قال لهم إن جيشا حري أن يبيتكم أو حري أن يصبحكم أو حري أن يصبحكم ما ترددوا في قبول خبره. فقال لهم: أنا النذير العريان. ومعنى النذير العريان أن العرب في جاهليتهم وحروبهم إذا جاء المنذر لقومه متعريا علموا أن الخطر قد ألم بهم فأنذرهم. فلما قال لهم صلوات الله وسلامه عليهما قال عمه أبو لهب: تبا لك، أني هذا دعوتنا منذ اليوم؟ فدافع الله عنه وأنزل: تبت يد أبي لهب. ثم ما استهزأ به أحد إلا وعده له الله. وقد صان الله من آمنوا بأن لم يسفوا في وصفه، رأيت ما يقولون: ترك آلهتنا، شفها أحلامنا، وأمثال ذلك، لكن ما جرى أن يقولون فيه خيانة أو غدرا. ولهذا لما مثل أبو سفيان بين يدي هرقل ملك الروم وقد وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، وسأل هل عنده في الشام أحد منا العرب جئبهم، فسألهم من أمسهم أي أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا، فقدمه عليهم وأجلس من معه خلف أبي سفيان وسأل، وقال لهم إن كذب فردوا عليه، لكن أبو سفيان لم يكذب ويقول ما خشيت أن يردوا علي، ولكني خشيت أن أكذب كذبة أو كذبة تأثرها العرب عني. إن العرب في الجاهلية كانوا يتحامون قول الكذب ما استطاعوا، فجعل هرقل يسأل أبا سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنه يجيب، فسأل هل يغدر، فقال لا جربنا عليه من غدر، ولكننا وإياه في هدرة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول ما وجدت شيئا يمكن أن أقوله مما يكون إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك. قال فما التفت إليها أي هرقل، ولما انتهى أخبره قال قلت أنه لا يكذب والأنبياء لا يكذبون، قلت لا يقدر والأنبياء لا يقدرون، قلت إنه من أوساطكم والأنبياء هكذا تبعث من أوساط أممهم، إلى أن قال لو أني أخلص إليه لغسلت الأذى عن قدميه، وذكر ما ذكر ما ذكره البخاري عن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان في وصف أعدائه، لأن أبا سفيان في تلك اللحظات من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد تلك الهدنة صار صلوات الله وسلامه عليه ومن معه ندا لقريش ويحسبون لهم حسابا. أما فيما يتعلق بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وما يتعلق بتعاملهم معه، فكانوا غاية في كمال التعامل مع سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وسهيل بن عمر في يوم الحديبية ورأى كل واحد منهما ما يعامل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم به، نقلوا ما رأوا لقريش، وأنهم لم يروا أن أحدا من خدم الملوك يخدمون الملوك ويتذللوا لهم كما تذلل هؤلاء، فذكروا ما ذكروا من وضوءه وتزاحم الصحابة على أن يصيبهم قطرات الماء من وضوءه ومن بساطه، وحتى ما كان من المغيرة ابن شعبة لما جلس عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمس لحيته ليس للإهانة ولكن لعادة القوم عندما يريدون أن يقتنع المخاطب يمس لحيته، فكان المغيرة واقفا عليه المغفر الخوذة ارتفاع الرأس، فكلما قربت يد عروة بن مسعود وهو سيد أهل الطائف أقرع المغيرة يده بعقب السيف وقال ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة عمه عروة بن مسعود، فقال من هذا؟ قالوا عروة بن مسعود المغيرة بن شعبة، قال أي غدر ما زلت في قضاء غدرتك، لأن المغيرة رضي الله عنه في الجاهلية غدر بقوم أخذ أموالهم وفجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأراد أن يعطيهم المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبله وأما المال فلا نقبله، لأنه أخذه غدرا. فكان المغيرة وعمه سيد ثقيف، وكلما مس أراد أن يمس لحية النبي قرع يده بعقب السيف أو نعل السيف ويزجره أن يبعد عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غاية في إكرامه وتفديته، وهم في الحروب يتلقى أحدهم السهام لتصيبه وقاية منهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى كفاه شر المستهزئين وحماه أيضا من أن يتطاول عليه المعتدون، ونشر الله به هذا النور العظيم وامتد أثر هذا النور حتى عم الخافقين وبلغ من حيث البلوغ ما بلغ الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني في المنام، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، هذا الملك والسلطان. وأما شيوع الإسلام في الأرض فأخبر أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا توجد بقعة في الأرض إلا ويبلغها ليل ونهار أو ليل أو نهار. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من عرفه من الكفار المنصفين من اليهود ومن المشركين ما قدر أن يصب رأيه أو يهجن قوله. أما اليهود فمنهم من يعرف صفته في الكتاب في التوراة، ومنهم من يسأله ويخبر بأنه يسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إلا رجل أو رجلان، إلا نبي أو رجل أو رجلان في الدنيا. ومما سئل عنه عليه الصلاة والسلام سئل عن النطفة وخلق الولد ماذا يكون كما في صحيح مسلم غيره، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، يعني في الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله. فلما قص هذه وقص ما يأكله الناس أول ما يدخلون الجنة قال له إنك نبي لكن لم يسلم. وأما سؤال عبد الله بن سلام فإنه لما سأل الأسئلة أسلم رضي الله عنه. الشاهد أن الله جل وعلا حماه في حياته وأبقى له هذه الحماية بعد موته صلى الله عليه وسلم. من درس سيرته واطلع على أفعاله ووفائه مع أعدائه علم أن هذا الوفاء بهذه الصفة لا يكون إلا مع نبي، إلا من نبي، لأن البشر إذا لم يخشوا عقوبة أحد من الخلق وكانوا كفارا لا يرون على من يتولون عليه. وشاهد الحال فيما نعرفه من وقائع الكفار الذين أسروا أناسا من المسلمين وتولوا عليهم في بلاد الإسلام أو نقلوهم إلى بلاد الكفر، لكن مصطفى صلى الله عليه وسلم يرحم الأسرى، وجاء القرآن الكريم بالثناء على المؤمنين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يكن في الإسلام أسير من المسلمين في ذلك الوقت، ليس عند المسلمين أسرى مسلمين، وإنما المقصود بأسرى كفار، ومع ذلك يطعمونهم الطعام على حبهم له وحاجتهم إليه. لماذا؟ تربية محمد صلى الله عليه وسلم وسياسته الممتدة من وحي الله له في الكتاب والحكمة. لا شك أن المسلم لا يستنكر أن يتعرض الكفار لإيذاء المسلمين، ويحرصون على أن ينظروا من الذي يكون أشد أذى للمسلمين فيسلكون. ثم إن المسلم ينبغي له أن يحتسب ويحصل وأن يرجو ربه أن يكون سبب خير. ومن إسلام الخير المرة الممقوتة ما حصل من بعض دول الغرب وما نشر في بعض صحفها من الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر. هذا العمل في ظاهره عمل قبيح، لكنه سبب عاصفة سليمة وريحا طيبة مباركة عصفت بكثير من مصالح أولئك القوم. وأشعرتهم بمدى الخسارة واستعداد المسلمين في كل مكان أن يظهروا مقتهم وأن يفعلوا ما يستطيعون فعله للنكاية لمن تجرأ على مكانة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا جل وعلا أخبرنا أننا قد نكره الشيء ثم تكون لنا فيه عقبا كريمة نافعة. هذه الإساءة القبيحة القذرة من أعداء الإسلام أوجدت بإذن الله تجاوبا عجيبا وشعورا سيابا بين المسلمين في غالب إن لم يكن في جميع الأماكن التي فيها المسلمون. وتلك من كفاية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لا تنتهي، أي هذه الكفاية إلى حد محدود. لهذا فما يعمله الناس انتصارا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونساية بي من تجرأ على مقامه صلوات الله وسلامه عليه، يرجى أنه من أكرم الأعمال وأفضلها بعد فرائض الإسلام. وينبغي للمسلم أن يكون له مراجعة لسيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قراءة وتدبرا، ثم يتفكر في هذا العمل وتلك السيرة يتفكر في نتائجها وضواعفها ويكرر الاطلاع على أعماله صلوات الله وسلامه عليه في مجالسته للناس ومخاطبته الصغار وممازحته معهم وحديثه مع أصحابه، فهو في حال الجد أكمل الناس وأجملهم جدا، وهو في حال المباسطة أرق الناس عاطفة مع كمال الأدب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جمله على أكمل أحوال البشر، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشرية. وكما قال السيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أخبر أن له المقام المحمود وأشار إلى المسيلة وأنها منزلة لا ينالها إلا عبد ويرجو أن يكون هو. سيرته صلى الله عليه وسلم تنعش القلوب وتصفيها وتزيل بإذن الله تعالى عنها الأقدار وتقوي الإيمان، فحياته صلى الله عليه وسلم كلها عبر وكلها موقظات، لا في بداية حياته وما يسر الله له وبه، ولا في حال بعثته وما اصطحبه من الصبر والثبات، حتى قال لعمه لما ساومته قريش أن يترك ما هو فيه وأن يمكنوه مما يريد، قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر إلى آخره. هذه مجملات فيما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. وأما في حال جهاده وغزوه وما من الله به عليه من خصائص وما منحه من النصرة بالرعب الذي يسبقه، فكتب أحاديث الجهاد وأحاديث غزواته صلى الله عليه وسلم وبيان شجاعته التي تفوق شجاعة غيره، فإن الناس لما انهزموا يوم حنين كان على بغلته وهو ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم أمر المنادي أن ينادي الصحابة ثم ثابوا إليه، ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي المدينة لما صاح صائح وكانوا يخشون العدوان فزع صلى الله عليه وسلم فركب فرس الذي طلحة عري أي ليس عليه سرج، فلما خرج الناس ليتهيعوا لاستكشاف الصارخ وإذا به قد عاد وقال لا تراعوا لا تراعوا، استجل الخبر ورأى أنه لا شيء، ثم قال عن الفرس إنه لا بحر أي أنه سابق من الفرسان النادرة. ففي الانتهاء من هذا الحديث أوصي السامعين بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على مراجعتها والاهتمام بالتمسك بها. يبدأ المرء بنفسه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يتعرف أحواله عليه أفضل الصلاة والتسليم في بيته ومع أصحابه وفي سفره وفي إقامته وعند أداء العبادة، ثم يحاول أن يقتدي به، فإنه أحمر الخلق. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتأسى به، يحاول أن يشيع سنته في بيته بين أهله وولده. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أداء النوافل في البيوت، وأرشد إلى ذلك وقال أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، ونهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، يعني أي أن نهملها عن الصلاة من الصلاة فيها، لأن الصلاة يجعل الله بها نورا للبيت، فإن البيت الذي لا تؤدى فيه نوافل فيه شيء من الخراب، لأن هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله عنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلاحظوا بسنته أن يصلي المرء في بيته النوافل ما أمكنه لتقتدي به الزوجة والأطفال ومن يعلم ذلك، حتى تعمر البيوت بهذه العبادة العظيمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ويصونها عن كل بلية وفتنة، ويزيدها ثباتا على الحق وتمسكا به، وأن يجعلها قدوة في هذا العالم لأهل الخير ومحبيه، وأن يبث منها الخير الكثير على عباد الله المسلمين، وأن يبث منها الدعاة المهديين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قادتها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ نفوسهم بحب نصرة هذا الدين وحراسة العقيدة والأخلاق والأخذ على أيدي السفهاء وقمع أهل الفساد وإذلالهم. إن لم ينفع بهن التوجيه والإرشاد، كما نسأله سبحانه أن يوفقهم لبذل الخير والسعي في اجتماع كلمة المسلمين على ما يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرته في أعداء الإسلام، وأن يسمعنا عنهم ويرينا حلول النكبات والنقمات بهم، وأن يشغلهم في بلادهم بأنواع المكاره والقوارع عن المسلمين، وأن يجعل ذلك في صالح المسلمين واجتماع كلمتهم، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستعمل على المسلمين خيارهم، وأن يزيل عنهم شرارهم، وأن يوفقهم لمعرفة قدر الجهاد وفضله ومكانه من الإسلام، لأن الجهاد في سبيل الله ليس فقط مجرد غزو للكفار في بلادهم، بل هو أوسع من ذلك، جهاد النفس، جهاد أهل المنكرات بشبح جماحهم جهاد أعداء الإسلام من الكفار بما يمكن، ولا يرتب سوءا وبلاء على المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخرج الكفار المعتدين على بلاد الإسلام في الأفغان والعراق وغيرها عاجلا غير آجل، وأن يجعل عاقبة ذلك عاقبة مباركة على تلك البلدان والمسلمين في كل مكان. إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخنا، وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة شيخنا ووالدنا، الأسئلة كثيرة، فهذا سائل يقول: هل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس خاص في حياته صلى الله عليه وسلم؟
هو عصمك صلى الله عليه وسلم متعلقة بحياته عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبوفاته صلوات الله وسلامه عليه انت موضع هذه العصمة. وقد جاء في الحديث في بيان معنى هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يلبس درعا، فلما نزل والله يعصمك من الناس ترك ذلك، وكان يحرص أن لا يبيت إلا وحارس، حتى قال في مرة من المرات: ليت أحد أصحابنا يحرصنا الليلة، فما شعر إلا بسعد. سمع ما هذا فقال: أنا جاء في بالي أو كلمة النحو أن أكون حارسك الليلة أو كلمة النحو.
صلى الله إليكم. سماحة الوالد يقول: سمعنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من البخيل؟ قالوا: من لا مال له ولا درهم. قال البخيل: من يسمع اسمي أو أذكر عنده ولا يصلي علي. أو في معنى الحديث، سؤالي: لماذا إذا ذكر الله عز وجل لا نذكره عز وجل، والرسول إذا ذكر نصلي عليه؟
الله جل وعلا هو الخالق الرازق، وكل شيء بيده وله الأمر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لصلوات الله عليه، الله غني عن أفعال العباد كلها، وإنما العباد محتاجون إلى الله حتى بأفعالهم وأعمالهم، لأنهم إن أحسنوا فإحسانهم يعود عليهم، لأن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، كما في حديث مسلم في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وفي هذا الحديث: يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي وكلمة النحو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لربه، ولذلك أخبر أن من قال كما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، أن من قال ذلك حلفه الشفاعة، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق على الإطلاق محتاج إلى لطف أرحم الراحمين، ولهذا لما قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: تنتشر في هذه الأيام مقولات مثل: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو نحري دون نحرك يا رسول الله، أو لم نخذلك يا رسول الله. هل النداءات في هذه العبارات تعتبر من نداءات الأموات التي هي الشرك الأكبر؟
لا، ليست هذه من الشرك الأكبر، وإنما هي من باب التفدية، وتفدية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تفدية لدينه وسنته التي بثها ونشرها. ولذلك وجد هذه الألفاظ على ألسنة بعض العلماء، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فداه أبي وأمي وغيره قبله وبعده، فليس هذا الدعاء شرك. ولا يقال أن النبي كيف يفدى وهو صلوات الله وسلامه عليه ميت. فداؤه أن يهتم الإنسان بنصرة سنته والدفاع عنها ونشر هذه الملة التي جاء بها.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أسئلة ترددت كثيرا، يقول أحدها أو نصيغها يقول: ما الرد على من يقول بعدم مشروعية المقاطعة الاقتصادية للكفار الذين استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما سبب تحفظ بعض العلماء على ذلك، وهل يؤجر من يقاطع البضائع؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فمن ترك شيئا من الأمور التي يستفيد منها الكفار كف عنها بنية حسنة ابتغاء مرضات الله فهو بحول الله مثاب على ذلك. وأما القول بأن هذا غير لائق أو شيء من هذا فلا شك أنه قول فيه نظر. المقاطعة ليست جديدة في الدنيا، فإن ثمامة بن عثمان لما أسلم أخبر النبي أنه سوف يقطع المدد عن قريش، ولم يقل له النبي لا تفعل، بل أقر حتى توسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن له بأن يمدهم بالحبوب. ثم إن الجهاد في سبيل الله جاء ذكر المال في القرآن أكثر من ذكر الجهاد بالنفس، ومضايقة الكفار المعتدين بالمال لتكسد تجاراتهم وتقل أرباحهم إذا كان ذلك ابتغاء مرضات الله فهو نوع من الجهاد. بود أن كل دولة كافرة تسيء إلى المسلمين وتتعرض لهم في أحوالهم وتعليمهم وتستهزئ بنبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغنى عن التعامل معها بالمال ويلتمس للتعامل من لا يتعمد الإساءة إلى المسلمين.
أحسن الله إليكم. وسؤالان أيضا متعلقان بهذه المسألة، بمسألة المقاطعة، يقول: هل تقف النصرة على المقاطعة؟ وأيضا يقول: قد يتضرر بعض التجار المسلمين أثناء المقاطعة.
المقاطعة ليست بأن يتلف الناس ما عندهم الأموال اللي اشتروها، لا يجوز ذلك. ما كان عند الناس من أموال استوردوها من تلك الدولة الكافرة أو من شايعها، لا يقال إن المقاطعة لا تتم إلا بالتخلص من هذه البضائع. النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ومن تجرأ على إتلاف ماله يحجر عليه لمصلحته. وإنما المقاطعة النافعة أن يقطع التعامل معهم، وإذا لم يستطع الناس قطع التعامل جميعه قطعوا ما لا يشق عليهم. ومما لا شك فيه أن تلك الدولة المسيئة التي أساءت صحافتها بما رسم بما رسم وأقر ولم يستنكر أن ما يورد منها لا تتوقف عليه حياة الناس، بل ربما كانت المقاطعة سبب نمو اقتصادي داخلي مما ينتج في البلاد، وإذا لم يوجد فيستهان بغيرها. فربنا جل وعلا ما ضيق الأمور علينا، جعل أبواب الحاجات من كل جهة تستورد.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل يقول: هل يكفي الاعتذار المنشور في بعض صحفهم لكي نقطع المقاطعة؟
لا يلزم حصول ذلك. إذا اقتنع الناس بتراجع تلك الدولة وصحافتها عن هذه الإساءة، لا يجب علينا أن نبادر لإرضائهم بالتعامل معهم. إذا وثقنا بصدقهم وندمهم واعتذارهم، بالنسبة لي أفضل الانتظار ليذوقوا آثار الاستهتار وقلة الحياة، لو نكون فرحين بالاعتذار لنقبل إليهم.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشكل علي سبب نزول قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، هل هو في نفر دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
أولا صح أن تراجع كتب التفسير فستجد من النفع أكثر مما تسأل عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما واجب علمائنا وشعوبنا المسلمة خلال هذه الأزمة، وكيف نستثمرها الاستثمار الأمثل كي لا تتكرر؟
هذا الذي حصل من الشعوب الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية لا شك أنه أيقظ أعداء الإسلام ليتجنبوا التعرض لغضبة المسلمين، فإن المسلمين وإن لم يكونوا قادرين على الانتقام والتأديب البدني، فإنهم بحمد الله قادرون على النكاية بالأعداء، لأن الناحية الاقتصادية من أقوى أسباب عز الدول الغنية وعز أو ذلة الدول الفقيرة. فالغنية وإن لم تكن ذات قوة عسكرية وتقدم في أنواع الأسلحة، فإن المال له أثره، والشاهد وقد ذكرته مرارا في أكثر الموقع: ألمانيا واليابان ليست دولا ذات استعداد حربي بالسلاح الذي يلائم العصر لمكافحة الأقوياء، لكن دولتين من الدول الكبرى وكما يقال من السبع الكبار بسبب المكانة الاقتصادية. فضرب الدولة الفاجرة بالمقرعة الاقتصادية توجع الشعب حتى يتضايق من حماقة سياسته.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: في هذه الأيام تنتشر بعض رسائل في الجوال أن البعض رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو راض عن أمته لما يفعلون الآن، ويروج بذلك دفعا لحفز الهمم، فما توجيهكم لذلك؟
أولا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا وضع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رأى الحقيقة أو فرآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكنها الرؤية التي يرى الإنسان في منامه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة والصورة التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم في شكله ولونه وهيئته ولحيته صلى الله عليه وسلم وقامته واتساع ما بين المنكبين وإضاءة وجهه كأن النور يشع منه، لا أن يرى الواحد له الصورة ويقول لا من يراه في الصورة هذا النبي. وأما رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة فلا أعتقد ذلك. الناس فيهم الكثير من تاريخي الصلاة، الناس فيهم الكثيرون جدا من مستعملين للربا، الناس يدعون ويدعون ولا تظهر الإجابة، ولا شك أن السبب كثرة الذنوب والمعاصي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأغبر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغدى بالحرام، فأنا يستجاب له. المكاسب لها أثرها في استجابة الدعاء. إذا كان الربا محرما بنص القرآن ومن لا يتب منه يكون مؤذنا بالحرب مع الله، الأمة الإسلامية تكاد تكون إلا ما شاء الله في حال حرب مع القوي العزيز. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا خرجت للشارع وتنظر في وجوه الناس وأشكالهم من رجال ونساء لو رأيت أمرا مخشوفا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى الناس في حال فرحهم وفي حال أساهم لوجدت المخالفة ظاهرة في الحالين. لكن بحول الله لا شك أن المسلمين، وهذا لا شك فيه، أنهم خير من على وجه الأرض، إلا أن المسلمين محتاجون لأن يراجعوا دينهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. مراجعة الدين بإقامة هذا الدين، أداء الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل وتحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله، والأخذ بما يمكن لصيانة الأمة وحراستها لصيانة أخلاقها وعقائدها ومحارمها وكبت الفساد والمفسدين، فنسأل الله أن يحقق ذلك كله.
آمين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء منها كالحجاب واللحى وغيرها، هل يكون إثمه كإثم من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الإيمان درجات، ومن المؤمنين أئمة ومنهم دون ذلك، والذنوب والمعاصي كذلك. لما قيل لابن عباس على الكبائر أهي سبع؟ قال: هي إلى السبعين، بل إلى السبعمائة أقرب. هذه الذنوب كلها سيئات، لكن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
له عقاب دنيوي لو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في بلد تقيم الإسلام وسبه وجب قتله. فإذا كان لو تسبه كافر في بلاد الإسلام لوجب قتله إذا كان حكم الإسلام هو المطبق. الاستهزاء بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إن تقصد باستهزائه تنقص ما مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي مدحه فهذه دركة من دركات الكفر. الذين تكلموا في غزوة تبوك وقال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله في حقهم لما اعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كانوا قبل ذلك مؤمنين ثم كفروا بذلك. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر تام من انتقاد شيء مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحية أو تقصير الثوب وأمثال ذلك. قولك مثلا لا تعصي لحيتك، قولك تطيل الملابس، لا ينبغي بل لا يجوز أن يحملك على تنقص ما يخالف ما أنت عليه. إذا كنت على ذنب لا تفرح بأن الناس كلهم يكونون مذنبين، بل استغفر لذنبك واسأل ربك العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صاحب ذنوب ومعاصي؟
أنصر بما تستطيع. النصرة لا يشترط لها أن يكون الإنسان كاملا. المجاهدون مع أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم من الصحابة فيهم من هو أفضل من غيره، ولم يشترط النبي أن يكونوا كلهم سواسية. ثم إن الإنسان إذا لم يقدر على التخلص من الخلق لا يقال لا تتخلق بخلق سليم ما دمت على ذلك الخلق السيء، بل احرص على التخلق بالخلق الكريم. ولو كانت عندك بعض الأخلاق التي لا ترضاها أو لم يرها غيرك وحاول التخلص مما يشين.
حسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل رأينا بعض الكتاب الذين اشتهروا بالدعوة لسفور المرأة والاستخفاف بأحكام الشريعة ما كتبوا حرفا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه، فما موقفنا منهم؟
نسأل الله أن يهديهم
آمين
ويهدي ضال المسلمين. المسلمين ينبغي أن يعتني بالدعاء للمسلمين حتى لضلالهم، يسأل ربه أن يهديهم ويردهم ردا سليما. لا شك أن السكوت من تعود أن يكتب داعيا إلى سفور أو منتقدا أخلاقا كريمة الإسلامية ما سكت عن الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمرض في القلب، فنسأل الله أن يشفي مرض الأبدان ومرض القلوب للمسلمين.
آمين. أحسن الله إليكم. أودني شيخ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هو على الصلاة
سماحة الوالد. يقول هذا السائل وهم كثير نحبكم في الله شيخنا ما موقفنا مع الهجمة الشرسة لتغريب نسائنا على الأصعدة الإعلامية بالذات؟
نسأل الله يجعلنا في هذا المكان ويجعل جميع أهل الخير متحابين في الله جل وعلا وأن ينفعهم بذلك وأن يجعلنا جميعا من الفائزين بالاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هل هي ابتلاء وامتحان؟ والناس ينبغي لكل إنسان أن يعتني قبل كل شيء بنفسه وأهل بيته، فإن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يبذل المرء ما في وسعه بحكمة مروية لعل الله أن يدفع بالتعاون على الخير ما هو مقبل على الناس من شر. أمر النساء أمر خطير، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه السلام إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. وهذه الأصوات السيئة والأقلام الخبيثة هي في الحقيقة لا تدعو إلى خير، حتى ولو ظن أصحابها إن كانوا يظنون ذلك ظنوا أنهم يطورون المجتمع أو يسعون للإصلاح. الإصلاح إنما هو بالتمسك بالآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة التي كان عليها سلف هذه الأمة. فإن النبي لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وما كان عليه هو وأصحابه يشمل الرجال والنساء، وكانت النساء على قدر كريم من الأخلاق والعفة والأدب والحياء. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة، يعني كالغراب. ولا يكون رأس المرأة كالغراب ووجهها كالقمر بين هذا السواد، وإنما تكون كالغراب عندما تدير الخمار على وجهها فيبدو له شيء من الرأس كأنما هو رأس غراب. فنسأل الله يصلح على المسلمين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: متى أول رؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل جميع المسلمين سوف يرونه؟
هذا في يوم القيامة، بل سيكون لأهل الإيمان ما هو أبلغ من ذلك، سيرون ربهم جل وعلا كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب، وكلمة النحو. يقول علماء: شبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالرائي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيراه أهل الإيمان من أمته، ويذاد ناس عن الحوض فيراهم أنهم من أمته، لأنهم يراهم عليهم علامة الإسلام، لأن المسلمين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. فيقول: أمتي أمتي، وهم منعوا لورود الحوض، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لم يزال مرتدين، فأقول سحقا سحقا، ثم أقول كما قال العبد الصالح: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخره.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وأنا في أثناء الصلاة؟
لا يظهر لي ما يمنع من ذلك، لا يظهر لي ما يمنع من ذلك، فإن الله أمر عباده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن مأمورون بالصلاة عليه. إن اشتغل الواحد منا بالصلاة ولم يصلي عليه لا حرج، لأن هذا الأمر ليس أمرا واجبا في كل لحظة. وإلا فالسائل الذي قال: ما تعودون البخيل؟ قال: الذي لا يتصدق ولا ينفق. قال: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلوات الله وسلامه عليه، وهو على المنبر لما قال آمين آمين آمين، ذكر صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وقال: رجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين، قال: فقلت آمين. فلو رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله أدخله النار، قل آمين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول: وما معنى صلاة المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلاتهم عليه يدعون له بالصلاة عليه من الله جل وعلا، وذلك رفع لقدره وإعلاء لمنزلته، ولا شك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك في حديث الشفاعة الطويلة لما ينتهي الأمر إليه يقول له: إنك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أنا لها، ويقول في الشفاعة العظمى.
صلى الله عليكم. وهذه أسئلة عامة خارجة عن الموضوع فتاوى، فهذا السائل يقول: ما حكم استعمال العطر مع العلم بأن العطر قد يكون فيه نسبة من الكحول؟
الصحيح أنه ليس بنجس من حيث استعماله طيبا أو لتنقية الموضع لجرح ونحوه، الصحيح أنه ليس بنجس. المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أن الأصل عدم النجاسة، فلا ينجس الشيء إلا بدليل على أنه نجس. والخمر وهي الخمر وكل مسكر إنما يشبه بها إذا تغيرت بنفسها بدون أن يدخلها أي تغيير أو أي إضافة إليها أي شيء، وانقلبت خلا صارت غير نجسة، والشيء النجس عينا لا يتحول إلى طاهر.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ورد في الحديث يوم لا ظل إلا ظله، وورد في حديث آخر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كالغمامتان تظلل لصاحبها في ذلك اليوم، كيف نجمع بين ذلك؟
لا منافرة ولا منافاة. لا ظل يستظل به الناس في الموقف خاصة، إلا من ذكروا في هذا الحديث، ولا يمنع أن يكون أحد من الناس له عمل يأتي له به ظل، لكن في ذلك الموقف عندما تدمي الشمس من رؤوس الناس ويقومون لرب العالمين، يتميز هؤلاء عن سائر الناس بما ذكر في هذا الحديث من تلك الصفات.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل تخصيص دعاء في نهاية كل محاضرة استغلالا لحضور الملائكة بدعة؟
الأصل في الدعاء أنه مباح في كل وقت، ومنعه في وقت من الأوقات يحتاج إلى دليل، فالشيء المباح إباحة مطلقة لا يقيد بالمنع إلا إذا وجد دليل، ولا دليل في هذا المقام. ونحن في القرآن عندما يقول الإمام وهو يقرأ في الجماعة ولا الضالين، نقول آمين، وكلمة آمين دعاء، أي اللهم استجب، ونحن في الصلاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: ما الحكم عندما يكون الثوب تحت الكعبين، وهل هو خاص بالثياب فقط؟
بل هو في اللباس كله، يجب على المسلم أن لا يتقصد إطالة الثوب والسراويل والعباءة. المباح إلى الكعبين، والأفضل فوق ذلك أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن ما كان أنزل من ذلك إلى الكعبين فلا تحريم فيه، وما أسفل الكعبين ففي النار.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما رأي سماحتكم في من انتشر من رسائل الجوال مفادها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعدد معين وترسله لعدد آخر من الناس فتحصل على أجر كبير، وآخرين يجعلونه أمانة في عنقك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين ثم ترسلها لعدد من الأشخاص؟
هذا تكليف لا أصل له، لكن من اطلع على شيء من هذا يحسن أن يصلي على النبي حال ما يرى، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقد يضاعفها أكثر من ذلك، لكن الأصل الذي أعطاه الله لعباده أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا هو الحد الأدنى للحسنات. وأما الحد الأعلى فلا ينتهي إلى غاية، يرتفع إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله، والتفاوت بكثرة المضاعفات تابعة لقوة الإيمان وحسن الإرادة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: من قتل قتيلا ثم تاب، فهل يسقط حق القتول يوم القيامة؟
لا، يأتي المقتول يوم القيامة رسي ويقول: هذا قتلني ظلما وعدوانا، سأله يا ربي فيما قتلني، لكن إذا تاب وأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر، ربما تولى الله جل وعلا وفاء حق القتيل، وربما أخذ من حسنات هذا إذا كانت كثيرة، فكان قضاء، فإنه جاء في الحديث الصحيح: ما تعدون مفلسا؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بأعمال كثيرة. وذكر شيء من أصنافها، لكن يأتي يوم القيامة وقد لطم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. قال فإن فني ما عليه يعني وحسناته باقية نظر في أمره، وإلا أي إذا لم يفن ما عليه وفنيت الحسنات أخذ من سيئات غرماء فطرح عليه ثم طرح في النار.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول كان هناك رجلا نصرانيا فأسلم، ولكنه اعترف بأنه غدر بمسلم وقت كفره فقتله عندما كان نصرانيا وهو تائب الآن، فما حكم هذا الرجل؟ هل يقام عليه الحد أم يدفع الدية فقط؟
لا شك أن الغدر يؤاخذ صاحبه، إلا أن الإثم فيما بينه وبين الله يجب، الإسلام يجب ما قبله، وأما ما بينه وبين العباد فيحكمه القضاء.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول ما حكم من تخرج من الجامعة بالغش ثم توظف بتلك الشهادة ثم تاب، فما حكم وظيفته ورزقه؟
إذا كان يؤدي العمل كما يؤديها الناجحون بصدق ولا يقصر ويهتم لتكفير ذلك الخطأ ومحو ذلك الذنب فأرجو أن الله يعفو ويسامح.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل أولا وآخرا ثم لشيخنا جزاه الله خيرا، ولا نملك أن نقول إلا جزاه الله خيرا، وجزاكم أنتم أيضا خيرا على حضوركم وتواجدكم، ولا حرمكم الله أجر ذكر الله عز وجل في ملأ خير من ملأنا هذا. وأذكر إخواني بأن محاضرة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ التي كانت مفترض أن تكون يوم الجمعة القادمة ختام لهذه السلسلة قد تم تأجيلها بناء على طلب سماحته إلى يوم الثلاثاء مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. وغدا موعدنا مع قول الله عز وجل تفسيرا ووقفات أن لم يعرفوا رسولهم مع فضيلة الشيخ ناصر الأحمد بعد صلاة المغرب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط